قربوا لتزهو في الوجوه ينعى السليمانية من أرض الإباء منع أبا مهدي وأبطال الصمود قاموا ليمحوا بالوغى أهل الفساد قد مثلوا الكرار في سوح الجهاد جاءت تودعهم قلوب الوافدين وتشيع الشهداء من خير العباد بلغ سليماني أن دماءه قد أنجبت للثأر شعبا صامدا هم أطلقوا النيران حتى يطفئوا نور الإله ونور ربي قد بدا أذن بصوت الحق قد حان القرار هذه الشهادة مهدت للانتصار فليحذر الطاغوت إنا قادمون وسنأخذ الثأر بحد ذو الفقار هذه دماء النصر ضاءت بالخلود تحتاجها الأرض لتزهو في الوجود منع السليمانية من أرض الإباء منع أبا مهدي وأبطال الصمود قاموا ليمحوا بالوغى أهل الفساد قد مثلوا الكرار في سوح الجهاد جاءت تودعهم قلوب الوافدين وتشيع الشهداء من خير العباد
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة، يريدها الأكياس ويخالفها الأنكاس. من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر. فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني. فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت. فإني أوصيك بتقوى الله، أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله، إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر، وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا، وعما انتقلوا، وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم. فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
وتلم عن قلب الكروب، وأزل عن سطر الهدى، فتردني بالحلم عن مكري وشيطان اللعوب، ويحوطني ذنبي بأسمى للمظالم والخطا، فيجلل الستر العيوب، وتقول أن كوني سلاما كلما للنار جرتني الذنوب. رب مالي كلما ناديتني عن باب جهلي لا أكف ولا أتوب يلهو فؤادي بالرخيص من الحياة وتشدني عن حبك الأسمى خيوط الترهات فيصد نكراني هواك ولا تشح المكرمات يا رب أنكرت السنة وطردت باب الأمنيات قلبي في شتات هلا بنور هلا بنور من علاك يغيثني قبل الفوات هلا بنور هلا بنور من سناك لأنس قلبي في شتات هلا بنور هلا بنور من علاك يغيثني قبل الفوات في القلب يصفحني الظما نحو الصلاة ووصالك الغال قريب إلى مدامع من دعاك خذني إلى دنيا رضاك إليك قلبي يا إلهي فامحو آثامي بطهر من ضياك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا الأفاضل في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأفاضل تحية طيبة ونحن ندعوكم أيها الأفاضل للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري موضوع البحث هو آثار الحسد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه الآية تحكي فترة من الفترات، وهذه الفترة حساسة كانت جداً بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. بدايات تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان ذلك اليوم زاوية من زوايا المدينة شبه غير خاضعة لدولة الرسول صلى الله عليه وآله، الذي تعرف هذه المنطقة بهضبات الوداع أو يسموها ثنيات الوداع، أي الذي أهازيج أهل مكة طلع البدر علينا أهل المدينة، لأن كان دخول النبي من ذاك الجانب. عموما لعب هؤلاء دورا كبيرا في إفساد الأجواء. هذا يسموه اليوم بالعناوين الإعلامية، يسموه بالطابور الخامس أو الرتل الخامس. هذه خلايا هي ظاهرا لا وجود لها، يسموها نائمة، ولكن بهدوء ومن وراء الكواليس تلعب لعبتها بإثارة الإشاعات، إثارة الدعاية والإشاعات، وهو هذا نوع من أنواع الحرب المتبادلة بين الحق والباطل. وتلعب هذه الإشاعات خصوصا إذا كان وعي الناس ليس بالمستوى المطلوب. إذا كانت الناس أسرع شيء تصدق ولو كانت سفاسف وخرافات، فتكون الدعاية هناك ناجحة وتكون مؤثرة. اليوم يستعمل هذا إعلاميا ما يسمى بغسيل الدماغ أو ما يسمى بالتأثير على العقل الباطني. مؤرخين يقولون أن معاوية بن أبي سفيان عتب على عمرو بن العاص أنه أنت شو ذولا ربعك أهل الكوفة ماكو شي مثلا، ما حد يجي منهم من وجهائهم. قرر عمرو بن العاص أن يكون فد مجموعة على هيئة وفد ويجون إلى الشام ويدخلون على معاوية باسم أهل الكوفة ممثلين مثلا. طبعا بين قوسين عمرو بن العاص ومعاوية مثل حرامي الهوش وحرامي الأباعد، واحد يعرف الآخر وكل واحد يحاول أن يحفر للآخر. وغالبا احنا شفنا الأحداث بعد عشناها، يتفق الخصمان رغم اختلافهما تبع المصالح تبع السوق، السوق السياسي. عمرو بن العاص درب هذا الوافد أن إذا دخلت على معاوية أكل زوم تقولوا له يا أمير المؤمنين ويا كذا، قولوا له خليفة المسلمين. ودربهم على هذا وصقلهم، وإجا هذا الوفد إلى الشام. لما إجا إلى الشام واجه فرد روتين معقد حتى يدخلوا على معاوية. شنو هذا الروتين؟ أن يعملوا على غسل أدمغتهم. الحالة هي الحالة، والقوم أبناء القوم ذولا لما إجا وفد الكوفة إجوا إلى الشام 8 أيام يعملون على شنو؟ إلقاء الأشياء بأذهانهم، كيف تدخلون، شلون الطريقة مثلا البروتوكولية، إلى درجة لما دخلوا على معاوية ذاكش قايل لهم، قايل لهم لا تقولوا لي يا أمير المؤمن ولا تقولوا لي يا خليفة رسول الله، قولوا لي يا خليفة المسلمين. ذولا دخلوا صاحوا السلام عليك يا رسول الله، مو خليفة رسول الله، هم مكان شكرها موجود، هم زين ما قالوا له السلام عليك يا الله. شوف كيف يلعب الإعلام، تلعب الدعاية، بحيث بالشام يقول له ما الذي حدث، ما وراءك؟ قال له جئت من الكوفة وقد قتل علي في المحراب بمسجد الكوفة. قال هو دخل للمسجد، قال قتل بالصلاة، قال له وهل كان يصلي؟ هو ويصلي. هذا كنا نقرأ بالتاريخ، لكن الآن مصادق ما أكثرها جاي نشوفها. لعبوا واليهود أسياد بالدعاية، شوشوا الأذهان، وأكثر ما كان يعز عليهم أن يشوفون شخصيات نخب يهود ولكن دخلوا في الإسلام وصاروا من صحابة رسول الله. هذا كان أضر عليهم من كل بلاء. ويجون يجون إلى النبي يقعدون ويسألوا أسئلة. اثنين دول أخوة، سبب نزول هذه الآية كما تقول التفاسير، اثنين أخوة، واحد اسمه حيي وواحد اسمه ياسر، عندهم خلفية ظاهر مما التقطوه من الأحبار وغير الأحبار، مما شافوه بالمصادر، فتقول الروايات اجتمع بالنبي، ذول الاثنين الأخوة اجتمع بالنبي طويلا وخرج فسألهما الناس أنه ما الذي تمخض الحصيلة شنو، فصاح اثنيناتهم قال هو شنو معناها، يعني هو هذا، وما يدعيه هو، وهذا عين الواقع. طبعا هذه تسجل خطوة انتصار، لكن شنو الذي بعدها وما بعد ذلك؟ فلما قال هو تصايح الناس والحمد لله، قال لا العداوة العداوة حتى الموت، من بعد ما تبين لهم الحق من عند أنفسهم. ليش سحق هذا الحق حسدا من عند أنفسهم؟ يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أصحاب الحوائج اللهم تقبل اقض حوائجهم وتقبل أعمالهم، هذا اليسير اللهم اجعله لنا زادا يوم القيامة، وتقبله منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. المسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى تفسير ميسر آخر من القرآن الكريم ضمن برنامج نهج الحياة. مستمعين الكرام، سنكمل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة الأحقاف المباركة بدءا من الآية 15 بعد استماع تلاوتها، فكونوا معنا على بركة الله.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
أيها الأكارم، الكره في هذه الآية هو المشقة التي تنال الإنسان من ذاته، والكره هو ما يناله من الخارج فيما يحمل عليه ويلزم به. أما جملة وأوزعني أن أشكر صدق الله العلي العظيم تعني حقق في نفسي الرغبة في الشكر، لأن الوزع في اللغة له معان منها الولوع بالشيء. أما ما نتعلمه من هذه الآية المباركة، أولا الأمر بالإحسان إلى الوالدين توصية الأديان كلها عبر التاريخ، ويستفاد هذا المعنى من استخدام الآية صيغة الماضي للأمر بالإحسان، فقال عز وجل ووصينا بدل نوصي. ثانيا، يجب الإحسان إلى الوالدين مسلمين كانا أم غير مسلمين. ثالثا، الشكر لله يحتاج إلى التأييد والدعم الإلهي. ورابعا، أفضل سبل الشكر لله تعالى هو العمل الصالح. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 16 من سورة الأحقاف المباركة.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
مما تشير إليه هذه الآية المباركة مستمعينا الكرام هو أن الأعمال كلها مهما عظمت تفقد قيمتها إن لم يتقبلها الله عز وجل، حتى لو كانت بناء الكعبة. ومن هنا نجد النبي إبراهيم عليه السلام يطلب من الله أن يتقبل منه عمله في رفع القواعد من الكعبة مقترنا بالعمل. ومما تعلمنا هذه الآية المباركة أولاً قيمة العمل بقبوله عند الله، ثانياً لا ينحصر قبول الأعمال بالصالحين المعصومين، بل إن من يعصي ويتوب يقبل الله منه ويتجاوز عن سيئاته، وثالثاً مهمة الأنبياء عبر التاريخ كانت نقل الرسائل والوعود الإلهية للناس. والآن أيها الأحبة نصغي خاشعين إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة الأحقاف المباركة.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
مستمعينا الكرام، كلمة أف تقال لإظهار الانزعاج والغضب، وفيها شيء من الإهانة وسوء الأدب خاصة مع الأبوين. ومما تشير إليه لنا هاتان الآيتان هو أنه بعدما ذكر الله في الآية السابقة البر والإحسان بالوالدين وغيرهما مما ورد في الآية كالإيمان وشكر النعم الإلهية، تعرضت هذه الآية للحديث عن العقوق وعاقبة العاق، كما تشير إلى أن من لا يؤمن بالله يخسر، كما من أنعم الله به عليه في الدنيا ويتلفه من دون فائدة أو منفعة تعود عليه، ثم يحشر يوم القيامة خاسرا لا يلوي على شيء. ومما نستلهمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا على الرغم من عقوق الولد وصدور الإهانة عنه إلى والديه وقول أف لهما، إلا أن إيمان الوالدين ومحبتهما للولد يدعوانهما إلى الحرص على هدايته بدعوته مباشرة أو بالدعاء إلى الله بأن يهديه. ثانيا الوالدان مسؤولان عن هداية الولد ودعوته إلى الحق، ومطالبان بالإصرار على ذلك مهما كان موقف الولد ورد فعله. ثالثا من أسباب التربية تذكير الآباء أبناءهم بالآخرة والمعاد. ورابعا عناد الأبناء في الكفر من موانع استجابة دعاء الوالدين في حقهم. إخوتنا الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، آملين أن تكون قد نالت رضاكم. فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واجعله لي من كل شر سوراً.